Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات الراديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. وحنتناول خلال هذه الحلقه كلمه نائب رئيس مجلس السياده الفريق محمد حمدان حميدتي في حفل تخريج قوات درع سلام المتجهه الى دارفور، وحنقدم خلال هذه الحلقه جوانب من كلمته.
الفوضى عمت، فوضى عمت السودان الان، أمسك من ناحية سياسية، من ناحية أمنية، ما في سيولة، من ناحية أمنية، من ناحية اجتماعية، من ناحية اقتصادية. ده الكلام القبيل اتكلمنا فيه وحاربونا فيه واستهدفونا فيه ونبزونا وما خلينا صفحة نرقد فيها. قلنا شنان احنا؟ قلنا ما بنسمح بالفوضى. بس من أول يوم كل الناس اتكلمت فينا، قلنا لا نسمح بالفوضى. وهسه بنقول لهم والله لا نسمح بالفوضى. الديمقراطيه ماها فوضى، الديمقراطيه حضاره، الديمقراطيه شورى، الديمقراطيه تفاهم. لكن الدار الديمقراطيه منو؟ كذابين كلهم، كذابين والله، والله ما دارين ديمقراطيه، والله ما في دار ديمقراطيه. والله الان الفتن عشان ما تجي الديمقراطيه، الفتن الماشي دي كلها بيزرعوهم عشان ما في ديمقراطيه. دارين لهم 10 سنين يا اخواننا، دارين لهم فتره انتقاليه 10 سنين بيفصلوا عليك كيفهم. وين الشعب؟ وين الشعب السوداني؟ بيفصلوا الديمقراطية على حسابهم، دايرينها بعد 10 سنين. نحن يا اخواننا ما عملنا اي شيء، بدلنا التمكين بتمكين، ما عملنا اي حاجة. التغيير ما عملنا فوقه اي حاجة، بدلنا التمكين باشد من تمكين. ده التمكين بيشمل كل جماهير الشعب السوداني. التمكين الاول ده تمكين بيشمل ناس معينين بس، بيشمل فئة بسيطة جدا، فئة قليلة بس. وبالكلام ده ما كلام بالإثبات، بالمستندات. اللي يجي يقول لنا التمكين وينو؟ نطلع لهم نقول لهم يا هود التمكين. الآن بيقولوا طلعوا من الحكومة وطلعوا من الحرية والتغيير وطلعوا من الفترة. أبدا، هم موجودين، الحكومة كلها ماسكنا، ما يغشونا، ما بنغش لهم تاني. الوزارات هم، والوكلة هم، والمدراء هم، الدنيا كلها هم. ويقول لك احنا طلعنا برا الفترة، احنا ما مشاركين. يا اخي عليكم الله، ما نحن دير مخلات الشلاني ما خلى عميان، الناس كلها فتحت، ما في تاني دول بنغش لكم، ما تغشونا تاني، تاني ما بننغش. والشعب ده نحن يا جماعه نتكلم معاه مباشر، بعد ده الشعب يتحمل مسؤوليته. نحن كم قوه زي دي عدينا لدارفور، كم مجموعه زي دي؟ دي اول مجموعه عديها دارفور، كم مجموعه زي دي ذابت في دارفور؟ كم مره يقدوا لنا بورسودان، مره يقدوا لنا كسله، مره يقدوا لنا القطارف، مرة أسي الآن. أنا في المنصة دي، أسي في المنصة دي، أنا وصلتني معلومات أن الحوازم والكنانة حاشدين عشان يتقاتلوا في جنوب كردفان. الآن كلها فتن، مرة يقدوا كاس شطاية كايليك نيرتتي، مرة يقدوا فتبرنو، مرة نيرتتي. يا أخواننا ليه المشاكل دي من زمان ما موجودة؟ أنا إحنا داري الشعب يوعى، والشعب يفوت الفرصة دي. أنا وصيتي للشعب السوداني، الشعب السوداني كله، في الشرق، في الشمال، في الغرب، في الوسط، في الجنوب، أصحوا، أصحوا للمرحلة الجاية. ما تصلوا اليمن، ما تصلوا الدول اللي اتفككت، أصحوا للخطر الجايكم. لازم الشعب كله، كله يطالب بحقوقه مع بعض ويعرف مصلحته ايه. كفاية غش، كفاية كذب، كفاية نفاق، كفاية تأليف، كفاية تأليف، كفاية تأليف. احنا بنقاتل برانا، واليد الواحدة قالوا ما بيصفي. الناس كلها تشوف مصلحتها وين. يعني احنا دايرين ديمقراطية، ديمقراطية احنا دايرينها، دايرين حكومة مفوضة من الجماهير. ان شاء الله ترمين البحر احنا موافقين. ما تسليط، ما مجموعه تسلط على رقاب الناس، معينه تسلط على الناس. والله ما نسكت، والله نوريكم الحقائق، ولو دارين عشان بعدين لو حصلت حاجه تحملوا مسؤوليتكم. نسكت لي 200 كده، نسكت لي 200 احنا ونصبر لي 200. الشعب لازم يفهم، الشعب لازم يفهم، الشعب لازم يصحى، الشعب لازم يفوت الفرصه على المرجفين. شوفوا يا شباب، ضباط وضباط صف وجنود، مسؤوليتكم امام الله اول حاجه، ما مسؤوليتكم امام الناس اول حاجه، مسؤوليتكم امام الله. الدعم السريد مستهدف، والدعم السريد عارفين المستهدفين منو. الناس المعانا مستهدفين لو بيحفروا لينا، الناس المعانا مستهدفين لو بيحفروا لينا عارفينه، لكن بنقول لهم والله والله شعره من راسنا ده متهزوه شعره واحده، لانكم شرذمه، شرذمه قليله شغاله فتن بتدمر في السودان. ويا جماعه الكلام ده ما كلامي انا، الناس ديل في بعد الهوا ضربهم. اللي قال في الاحتسام السودان دوله بيفهمنا ولا ما بيفهمنا، يوم 11 لو بيتذكر يوم 11 جبلك لي في الواطه دي، في الواطه قال لي انا ما بقدر امرق الشارع. الزول قال الكلام ده لما الهوا ضربوا، الهوا ضربوا، لقي الهوا ضربوا خلاص، قال والله السودان دول اللي بيفهمنا ولا ما في سودان. قبل اسبوع كان بارك في الوطن دي ما بيقدر يطلع الشارع، وهم اثنين ما بيقدر يطلع الشارع. والله ما نسكت منهم تاني، والله ما نسكت منهم تاني، خلاص الصبر له حدود، ما هنسكت منهم وهن ما نجيف منهم. التاني قال البلد دي نفرتك طوبة طوبة ونقبل نبنيها. يا هو الحاصل الآن، يا هو الحاصل الآن، طوبة طوبة نفرتك كده، فرتك بالجنينة، بفرتك بجنوب دارفور، بفرتك برصودان، ما دي الفرتك. عشان كده منقول لهم لا نسمع بفرتك السودان والله. والماجي السلام إن شاء الله حيجي السلام، عبد الواحد الماجي السلام بإذن الله يجي السلام، وعبد العليل الماجي السلام بإذن الله يجي السلام، لأن مشيت وخدحتهم وقشيتهم. والكذب يا جماعة الكذب، كم فترة قالوا ما بعشيك، أنا صابرين ينبذونا بنسكت، يسيئونا بنسكت، لكن في النهاية الكذاب حيجيب كذاب. وقال بإذن الله الناس ديك حيجوا السلام، بقدرة الله حيجوا السلام، لأن نحن صادقين معهم. لا غشينا عبد الواحد، لا غشينا عبد الواحد، ولا غشينا عبد العزيز الحلو، قلنا لهم الصح، ما قلنا لهم غير الصح، قلنا لهم تعالوا السلام وحيجوا السلام بإذن الله، لأن المفرمينهم هم الناس اللي بيفككوا السودان طوبة طوبة، هم المفرمين عبد العزيز الحلو، هم المفرمين، لكن حيلقاهم ناس كيسهم فاضي ما عندهم قيمة، عشان كده لازم يجي السلام.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان،
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة، الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلوا جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. موضوع حلقتنا الليلة حديث للدكتور علاء الدين عوض محمد، نائب المدير العام لمستشفى ابن سينا التخصصي، وهو رئيس بعثة الإسناد الطبية الرسالة وزارة الصحة الاتحادية لولاية غرب دارفور، فيما يخص الأحداث الوقعت في الجنينة. البعثة وصلت الجنين يوم الثلاثاء وباشرت أعمالها في الدعم الطبي. الدكتور علاء الدين عوض محمد هو رئيس البعثة، وفي الحلقة دي دينا حديث حول نشاطات البعثة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دكتور علاء الدين عوض محمد نجد، أخصائي الجراحة العامة وجراحة الكبد والبنكرياس وزراعة الأعضاء، نائب المدير العام مستشفى ابن سينا التخصصي، ورئيس بعثة الإسناد وزارة الصحة الاتحادية لولاية غرب دارفور لأحداث الجنينة الأخيرة يناير 2021. الحمد لله رب العالمين، وصلنا إلى مدينة الجنينة يوم الثلاثاء صباحا الساعة العاشر صباحا، وكان في استقبالنا مدير عام الصحة بولاية غرب دارفور دكتور محمد يحيى وكبير الجراحين دكتور مستر سليمان آدم ومستر حسين أخصائي العظام وكوكب من الأطباء في سلاح الطبي بالجنينة، وتوجهنا مباشرة لمعاينة المصابين والجرحى. تمت معاينة المصابين في مستشفى سلاح الطبي الجنينة ومستوصف النسيم ومستشفى جنينة التعليمي، والحمد لله حضرنا معنا كمية من المستهلكات الطبية من مخازن وزارة الصحة الاتحادية والإمدادات، وبعضها تم شراؤه من السوق المحلي من المستهلكات الطبية. وشرعنا في البدء بإخلاء الجرحى والمصابين الذين تحتاج رعايتهم إلى تخصصات دقيقة غير موجودة أو غير متاحة حتى من وفد الإسناد، وتم إخلاء حوالي يعني رسميا 11 جريح، ولكن بعض الجرحى يعني غادروا بأنفسهم أو ذهبوا إلى المطار، يعني أرادوا الذهاب للخرطوم من عند أنفسهم، لكن كان يمكن معالجتهم هنا في الجنينة. المهم لم نقف في وجه أي شخص توجه إلى المطار، وبدأنا بعد معاينة جميع الجرحى في الثلاث مستوصفات دي، وبعد انضمنا وصول الجرحى المحولين إلى الخرطوم وكتابة تقاريرهم أو حتى الاتصال بالأخصائيين الذين سوف يتابعون العلاج معهم في الخرطوم وتأمينهم. بعد ذلك بدينا معالجة وإجراء العمليات في الخرطوم في الجنينة، وبدينا في مستشفى السلاح الطبي في الجنينة حقيقة، لأنه ما شاء الله التيم الموجود الجراحي أصلا الموجود في الجنينة قد قام بالواجب، يعني حقيقة تحية لهم مستر سليمان ومستر حماد ومستر قمر ومستر حسين أخصائي العظام ونواب الاختصاصيين والأطباء العموميين في السلاح الطبي، أجروا العديد من الإزعافات الأولية وحتى العمليات الجراحية، وكانوا واصلين ليلهم بنهارهم، وجينا استلمنا منهم وبدينا نحن برضو ناخذ يعني دورنا في هذه الواجب الوطني، وأجرينا يعني بعض العمليات في اليوم الأول حتى الساعة الثانية صباحا. وكان من الأول بدأ الاتصال بجراحي العظام، الحمد لله جونا في اليوم الثاني وفد من جراحي العظام بقيادة دكتور مستر هشام الجاك ومستر أحمد الزمزمي، وطوال بدأنا إجراء العمليات جراحة العظام، جابوا معهم مستهلكات جراحة العظام، بدأنا في برضو مستشفى سلاح الطبي. لا هي الأول بتلاقي كنت خاشة على الجنينة، بدأنا بإجراء العمليات هنا، وحقيقي كان دور كبير جدا جدا لدكتور محمد يحيى مدير عام الصحة في غرب دارفور، أنه تم يعني تحويل بعض الأجهزة الطبية من هنا لهنا عشان تواكب جدول العمل. تم تحويل مثلا جهاز سي آر من التأمين الصحي لمستشفى السلاح الطبي هنا عشان نعمل به العمليات الجراحية، وبرضو دور المهندسين الطبيين كان كبير جدا في انهم صانوا بعض الأجهزة كان مفروض تشتغل حتى في فكها وتركيبها. المهم بعد ذاك الكلام ده يوم الخميس، قمنا بعد ذاك توجهنا لمستشفى الجنين التعليمي، وهناك تم إجراء باقي العمليات الجراحية جراحة العظام للمرضى هناك، والحمد لله رب العالمين يعني تكللت مساعينا بالنجاح، فإنه إحنا قدرنا ننجز كمية من العمليات الجراحية حوالي 7 عمليات في العظام في السلاح الطبي، و11 و12 عملية في مستشفى جنينة التعليمي، دي كلها كان ممكن تتحول للخرطوم، والكثير غيرها من العمليات حوالي 4 عمليات إصابات كانت في البطن، 3 منها أجروها التيم كان أصلا موجود في الجنينة، وحقيقة لهم التحية ولهم التجلة، ويعني دائما إن شاء الله يعني ندعو بالأمن والاستقرار لجميع ولايات السودان الحبيب، وندعو لأنه الناس دائما تتكاتف وتتعاون لبناء السودان جديد، وحقيقة البلد بتلمنا كلنا وبتسعنا كلنا ولو النفوس الطايبة وكتر العمل وأقل الكلام سيكون هذا البلد بلدا عظيما. وشكرا جزيلا للجميع، وشكرا لكل من سهر على أمننا وأماننا، ونشكر جميع مكونات ولاية غرب دارفور، وربنا إن شاء الله ينعم على البلد بالتقدم والرخاء والازدهار. شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، حتى نلتقي في حلقة أخرى. لكم مني أطيب التحية.
يا اهلنا نفرح على اصوات الغناي والسلام جوانا يفرح من بوها الجبايه نستحق يا اهلنا نفرح على اصوات الغناي والسلام جوانا يفرح من بوها الجبايه نستحق يا اهلنا نفرح على اصوات الغناي والسلام جوانا يفرح من بوها الجبايه نستحق يا اهلنا نفرح على اصوات الغناي والسلام جوانا يا مرحبا.
ما بزور بيناتنا تاني الفتن يحصد ويزرع،
ما بزور بيناتنا تاني
الفتن يحصد ويزرع،
ما
بزور بيناتنا تاني
الفتن يحصد ويزرع،
ما بزور
بيناتنا تاني الفتن يحصد ويزرع،
ما في زول
بيناتنا تاني
الفتن يحصد ويزرع،
ما في زول.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم. من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من المعسكرات. ومعنا خلال اللقاء إبراهيم صالح، أحد مشايخ معسكر كونونغول للاجئين السودانيين بشرق تشاد، ليحدثنا عن أوضاع اللاجئين هناك. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أولا بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بعد. السلام عليكم يا ناس راديو دبنجا جميعا، وإن شاء الله أنتم كويسين، ونتمنى إن شاء الله يعني هذه الراديو يكون راديو أهل السودان وكل العالم. وبأبركم أسمح لي أن أقدم تعزياتي لكل الأسرة الشهداء جنينة الخادس الأمس والأمس، ونقول لهم اللهم يزدهم الصبر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ونحن نستنكر وندين ممارسات مثل هذا، وحتى اللحظة الجنجويد القاشم لأنه قاعد يمارس عمله في دارفور، وخاصة أننا نطالب خاصة من الأمم المتحدة أو من المفوضية الأولى، وخاصة للشركاء اللي كانت مفوضة السلام وإنشاء أسرهم في حل هذه المشاكل. وهذه المستوطنين الجدد حتى الآن هم موجودين، الناس وقعوا سلام في الحبر في الورق، وحتى الآن دارفور يشهد يعني أحداث مثل هذا عصف كبير. نحن كلاجئين في الشرق تشاد الآن، نحن طبعا اللاجئين في معسكر كونونغو باسمي وباسم المعسكر أو باسم اللاجئين عامة، ونحن ندين هذه الممارسات الوحشية. وإذا في أي جهة مسؤولة من هذه الأحداث ممكن إسراء يكون في خلف هذه المسائل، وهذا هو يعني المسألة لقاية الأصف. ولا ندري نقول شنو، لكن الحمد لله ونحن ننتظر الوقت. بأبركم أنتو ورسل وسيتنا لجهات الأولية، حاسة للمفوضية الأولية للأمم المتحدة سواء كان منظمة الشؤون الإنسانية في جنيف. والآن نحن لاجئ دارفور في دولة تشاد. الحمد لله في اتجاه الأمن نحن الحمد لله لم نشهد أي معنى، لكن في أمن الغذاء نحن اتأثرنا أثر كبير، ولدينا أكثر من سنتين لا نلقى ناكل لا نشرب لا نقدر نغير وجبة إلا بس يعني في عيد الله. لذلك نحن نطالب من جهات المعنية بأسرائهم في سنة جديد الحاقهم في معسكرات اللجوء في شركة تشاد خاصة. ونحن لدينا أكثر من سنتين وقرابة 3 سنوات لا نقدر لناكل لا نشرب. الآن نحن أصبحنا جينا من كارثة دارفور والآن قرابة لكارثة أخرى بسبب المجاعة. لذلك نحن لو في جهة مسؤولة من لاجئين يلحقنا بأسرع وقت عشان ينقصنا قبل ما نحن نكون في حاجة أكثر من كده. وصحيح نحن في سنوات الفاتت كان على حصن الخريف كان نحن كان عايشين في وراء الخريف، لكن كلكم تسمعوا وتعلموا أنه هذه السنة الفات طبعا يعني ما شاء الله الخريف فيه أمطار قذرة، لكن سبب الأمطار القذرة طبعا خلاه أنه الخضار طبعا كان ما يعني ناتج. لذلك نحن والله بس يعني ده الشهر 12 واحد ده نهاية 2 ناس ممكن يكون يتخلصوا من حاجة يقول عندهم حاجة. الناس الزرع ممكن بعيدين في مسافات دي ما بعرفهم، لكن هنا ناس من أول مسافات هنا القريبة البزرع من البداية نحن ما عندنا مساحات لزراعة أكثر من محمص محمصين، وهذا برضو يعني سنة شاءت الغدر لأنه ما لقينا يعني نسيبنا في الخريف ما كتير، ولذلك ما عندنا أي صرف من جهة المنظمات. ولذلك نحن خايفين إنه بعد شهر 2 دي نحن نكون يعني بدون أي حاجة، هذا يكون يعني مسألة خطير قبل ما نكون نحن في حالة زي دي. وإن شاء الله يعني جهة المسؤولة ممكن يعني تصلنا فورا. وعندنا في منظمة بقول منظمة هو المسؤول من إتال الغذاء، هذا هو منظمة بام لأنه هو الآن إجس من كل حاجة يقول صرف للاجئ، الآن خلى عمله للاجئين والآن اتعمل في جهات تانية في عمل أنا ما أعرف حيث المهم خلى اللاجئين هو شغال وين. ولذلك نحن لو في جهة مسؤولة يا أخوانا يعني حليت أسلنا، لأنه منظمة بام دي خلتنا وخلتنا بكل شفافية لأنه نحن ما قاعد يعني بعملنا للإطلاق. لذلك نحن نطالب من أمم المتحدة لأسرع وقت لأنه يجي ينقصنا من هذه المجاعة. حاليا نحن في المستشفيات يوميا نشحط أكثر من 20-30 أطفال من الناس من كبار السن يشحطوا يعني سوء التغذية كل يوم. لذلك قبل ما يكون الناس في وفيات إن شاء الله يعني ينقذونا من هذه المسألة. والآن طبعا أنا ما أعرف السبب، نحن الآن الناس دي قالوا عملوا السلام والسلام دي الآن بس نسمه سلام بس، ما في جهة كده يجي يتمئننا أو يجي يعني ينورنا في السلام دي يجرى. والآن في شنودة نحن أكثر من 2-3 شهور منتظرين لحتى اللحظة ما عارفين تجاه السلام دي ماشي وين ذاته نحن ما عارفين. لو جهة في إن يضيفنا في مفاوضات السلام حق اللاجئين بطريقة واضح حلي يجينا، لو ما في برضه حلي يورينا الواقع إن شاء الله نحن ننتظر زي ما كان انتظرناه. ودل يعني شيء لا عندنا. وإما في سنة جديد الناس هسانا يعني نسمح إنه في أزمة في اتجاه اللاجئين عندنا وسوينا يجروا، لكن ما قاعدين يوصلونا للإطلاق. وفي عقد الجديد في عام 2021 لأن أمم المتحدة هل يعمل حسابات الشديد نحن ذاته بقينا نعرفه حقنا، لأنه حقنا ده ما يضيح باسمنا يودر في حق الناس. في ناس خش في النص يعني ممكن يودروا حق حقوقنا يعني قبل ما يصلنا حتى في حق الصرف ما لكن وحتى حق المفاوضات نحن ما نقدر يعني نشارك. وده كله عمل ما ممكن انه نحن ده كله بحنقبله. فمن هنا لفصايدا ان شاء الله نحن في مفاوضات هل يكون لنا واضح نحن نقدر يعني اتجاهنا نقدر نعكك. وفي الاول الاساس نحن البرنامج غذاء العالمي ده خلي يعني يوضح لنا ان احنا يعني حالنا وين، هل يفقدوا حالنا ان شاء الله نحن نكون نهايتنا لو قريب لو بقيت نحن نقدر ننتظر. اذا كانت ما في طريقه انه الناس ديل يقدر يعني يوصلونا في حد النهايه نحن يطلعونا من الكارثه يجيب يدخلونا في كوارث اخرى هذا مرفوض جدا، لانه اسا اذا ما في طريقه انهم ياكلونا وبس نحن قاعدين في المعسكرات يحلونا هم يبدوا بأعمال تنمية لمعاملات أخرى. ده هذا نحن ما بنقدر يعني نتأمل، ونحن نطالب من جهة المسؤولة أو معنية إذا طريقة اللجوء إذا ما يقدرنا يجي يفتحوا لنا معسكرات، معسكرات نزوح زي ما كانت المعسكرات النزوح موجودين، نحن ممكن يرجونا في مناطق نزوح ممكن يفتح لنا معسكرات بتاعت النازحين، نحن نرجو بدلا عن لاجئين نكون النازحين إن شاء الله من هناك البلد السودان قريب، أن يقدر يعني يزرع أو يقدر يعمل حاجة ممكن يعني نتعامل، لكن نحن يبعدونا من كل البعد من من مسافات من دارفور، والآن نحن لا يقدر يأكلونا لا يقدر يشربونا، نحن نقول نموتوا بمعنى مثل هذا، ده ما ممكن، ده مرفوض، ونحن نطالب من جهة المانية بأسرع وقت يعني ينقذونا من هذه المسألة. وبأبركم نحن يعني نحيي جميع ونشكر لكل اللاجئين والنازحين، ولا بصفة خاصة للاجئين في شات عامة، ونحن إن شاء الله يعني صبرنا كثير، لكن الآن مسائلنا أصبحت شائكة جدا، لكن نتمنى من الله ربنا يوفق الأمور لو تمت في سلام، نحن بنسمو نحن نشارك بأنفسنا نحن نعرف السلام دي كيف، لكن لو ما في سلام برضو ما يخشون الناس ديل حلي يورونا الحقيقة عشان نحن نقول نصبروا أو ما نصبر، وقت ذاك ممكن نطلب بياننا. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وإن شاء الله يعني بلاقنا دي يكون هيصل في أسرع وقت ممكن نحن نسمع في العالم إن شاء الله. وبارك الله فيك وجزاك الله خير، شكرا لكم ناس راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، الكلام معنا هو إبراهيم صالح من مشايخ معسكرات اللاجئين السودانيين بشرق تشاد، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم من المعسكرات. راديو دبنجا يقدم
صحتنا
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، البرنامج الذي يعنى بخطر الأوبئة على حياتنا وكيفية تفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها عن طريق الحديث مع أهل الاختصاص بجانب تسليط الضوء على تأثير هذه الأوبئة على حياتنا. في حلقتنا اليوم حنقدم لكم الجزء الثاني من المؤتمر الصحفي الذي أقامته رابطة الأطباء الاشتراكيين الأسبوع الماضي، وتحدثت فيه عن الوضع الصحي الراهن بالتركيز على كورونا، بجانب حديث للدكتورة نجوان عبد الرازق أخصائية التغذية بالجزيرة متناولة إرشادات حول الكورونا. كما سنعيد إليكم مستمعينا الكرام حديث الدكتور عبد الله آدم أستاذ علم النفس بجامعة بحري حول تأثير الكورونا على حياتنا النفسية والاجتماعية. مستمعينا الكرام، في الفقرة القادمة حنقدم لكم الجزء الثاني من المؤتمر الصحفي الذي أقامته رابطة الأطباء الاشتراكيين في الأسبوع الماضي بمنبر وكالة سونا للأنباء، واللي تناولت فيه الوضع الصحي الراهن وركزت فيه على 4 مؤشرات قالت أنها أساسية وتدلل على وجود انهيار شامل للنظام الصحي في السودان. وقالت المؤشرات هي التعامل مع جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى إضراب النواب، وأزمة وندرة وغلاء الدواء ومحاولة تحرير سعره، بالإضافة إلى الصرف على الصحة في موازنة 2021. في الجزء الثاني تناول الدكتور بندر نوري من رابطة الأطباء الاشتراكيين نتائج فحوصات الكورونا بالنسبة للمسافرين خارج السودان ودلالاتها، بالإضافة إلى الوفيات وعلاقتها باكتشاف الحالات، وأخيرا وضع الكادر الذي يقدم الخدمات الصحية. إذن فلنستمع للجزء الثاني من المؤتمر الصحفي.
المعلومات بتاعت وزارة الصحة الاتحادية ليوم 6 يناير بتقول بشكل واضح جدا أنه نسبة الإيجابية البوزيتيفيتي ريت وسط المسافرين اللي بيجروا فحوصات كورونا المستجد 50%، بمعنى انه يعني مواطنين سودانيين او غير سودانيين مسافرين بشكل طبيعي ما عندهم اعراض، جزء من الروتين جك بيمشي يعملوا فحص الكورونا لانه مطلوب، واحده من المطلوبات بتاعت السفر، 50% منهم بيطلعوا موجب. طيب المشكله في الكلام ده شنو؟ المشكله انه الكلام ده بيعني انه نسبه الكوميونتي ترانسميشن الانتقال المجتمعي عاليه جدا جدا، في حين انه بالمقابل في خطة التدخل حقة الوزارة زي ما حنجي بها شوية بالتفصيل، اللي هي في خطة تدخل أولى من الوزارة تم إعلانها من وزارة الصحة الاتحادية كانت بتشمل الفترة من 28 مارس لحد 30 جون شهر 6 2020. خطة التدخل دي انتهت بنهاية شهر 6، من شهر 6 ونهاية 6 واللي جاي ما في خطة تدخل على الأقل بقول معلنة من وزارة الصحة الاتحادية. الواضح من خلال السياسات تاعت الوزارة والقاديتين في خطة التدخل على مستوى على الأرض يعني ما في تدخل على مستوى المجتمع، يعني 30-50% البطلة وموجبين من الناس المسافرين بيتفاجأوا بيكون الزوج بيكون شايل نتيجته بيمشي المطار وهو مسافر، بتاع الكاونتر في المطار بيقول له أنت نتيجتك موجبة أنت ما مفترض تسافر أو ما حتقدر تسافر، بمعنى أنه حتى النتيجة ذاتها ما بتتقري للناس، بيوروهم أنه نتيجتك موجبة وما بيوروا الناس أنه مفترض لو نتيجة موجبة يحصل ليش أنه، والسيستم ذاته بتاع فحص المسافرين ما مربوط بالنظام الكلي بتاع وزارة الصحة الاتحادية في التعامل مع وباء كورونا، بمعنى أنه الحالات الموجبة ما في تعقب للمخالطين، يعني زول الموجب ده يقول له أنت خالطت منه في الفترة الفاتت ويتم تحديد المخالطين عشان بعدك يتم يا يخش في حجر منزلي أو يتم الفحص لهم، الكلام ده كله ما قاعد يحصل. برجع تاني شوية للمعلومات اللي عندها علاقة بالوفيات وعلاقتها بالأعراض، أو علاقتها مش بالأعراض بشكل أدق، علاقتها باكتشاف الحالات، عشان ندلل بشكل أكبر إنه في مشكلة أساسية في البروتوكول المعلن أو في تعامل الوزارة أو في سياسات الوزارة المعلنة في التعامل مع وباء كورونا، اللي هو ممكن نرجع طوال بشكل عام السياسات اللي أعلن عنها وزير الصحة المكلف قبل شهر تقريبا في مؤتمر صحفي، إنه ما حيتم إنه الإقفال العام غير وارد، يعني كده كده على بلاط، الحالات لو وصلت ما وصلت ما في إقفال عام، اللي هو في رأينا إنه ده كلام ما علمي، ما عنده أي أساس علمي. شايفين حاليا في دول كثيرة خشت في إقفال عام، مثال قدام نحيان يعني. السعودية، في أوروبا كده، في يوكي الإقفال العام غير وارد، ده في رأينا إنه ده قرار سياسي أمني عنده أهداف اقتصادية، لكن ما قرار علمي، ما الغرض منه حماية الشعب السوداني من جائحة كورونا المستجد. المعلومات الجاية من وزارة الصحة الاتحادية بتأكد إنه بتكون في 44 حالة بتاعت وفاة في 994 حالة كورونا، يعني 44 حالة وفاة من جملة 994 حالة إصابة بالكورونا، لما يكون اكتشاف الحالة ذاتها في مرحلة مبكرة في زيرو دي، يعني في اليوم زيرو أو اليوم الأول من ظهور الأعراض. إذا الاكتشاف ده اتأخر لحد الشهر الأول، طوال بنلاحظ إنه عدد الوفيات بيرتفع ل 106 من جملة 3054 حالة بتاعت كورونا تم اكتشافها قبل الشهر الأول من ظهور الأعراض. إذا الاكتشاف فات الشهر الأول من ظهور الأعراض، بنلقى إنه عدد الوفيات ارتفعت ل 167 حالة وفاة، ودي كانت جملة 3390 حالة كورونا تم اكتشافها بعد ظهور الأعراض بشهر، وده بيوري بشكل قاطع إنه ما في تدخلات فعالة شغالة، في وصول متأخر للمؤسسات الصحية، إشكال مؤسسات صحية برا الخدمة ما قادرة تستوعب المواطنين عشان تقدم لهم الخدمات الصحية المطلوبة. نجي نشوف وضع الكادر اللي قاعد يقدم الخدمات الصحية، وضع عامل كيف. في معلومات برضو من أصدرها وزارة الصحة الاتحادية، في 982 من الكوادر الصحية اتشالت لهم عينات بتاعت فيروس كورونا المستجد، لقوا إنه 758 حالة كانت إيجابية، بمعنى إنه حالة أو معدل الإيجابية 77%، positivity rate 77%، ودي نسبة مش عالية، نسبة خيالية، لكن عنده قرايات محددة واضحة، يعني غير إنه ما في نظام أو ما في سياسات أو ما في خطة بتاع تدخل فعالة شغالة إذا كان على مستوى المجتمع أو على مستوى المؤسسات الصحية، بيورينا حجم الإشكال الموجود في المؤسسات الصحية، يعني بشكل واضح، وده من المعلومات الموجودة لدى الرابطة من المؤسسات الصحية اللي قاعدة تقدم خدمات الكورونا، إنه ما في نظام بتاع فرز تراياج سيستم مفعل موجود في المؤسسات الصحية، ده بيخلي إنه حالات الكورونا مع حالات غير الكورونا كلها تختلط مع بعض، والطبيب يشوف حالة بتاعت كورونا بنفس السيستم اللي قاعد يشوف به والحالات غير حالات الكورونا، وصلت الأوضاع سوءا لدرجة إنه ممكن حالات كورونا تكون قاعدة في عنبر واحد مع حالات غير الكورونا. بالإضافة لهذا، في إشكال بتاع توفر وسائل الحماية البي بي إي بالنسبة للكادر اللي قاعد يقدم الخدمة، وكلنا شفنا إذا كان على مستوى الوسائط الاجتماعية الزيادة الهائلة الموجودة في عدد الوفيات وسط الكادر المعالي، تحديدا يمكن لأنه الاختصاصيين والاستشاريين هم مشاهير وفيجرز وكده، وفياتهم بتطغى على السوشيال ميديا وكده بشكل أكبر، يعني في رصد تقريبا من نوفمبر لحد الآن زي 74 حالة وفاة وسط الاختصاصيين والاستشاريين، دي من الرصد الموجود في السوشيال ميديا. لكن السؤال المباشر بالسائل، في كم حالة وفاة وسط الكادر المعالج، إذا كان الممرضين، إذا كان باقي الاستاف المقدم للخدمات الصحية، العمال الموجودين في المستشفيات، المحضرين، المخدرين، في كم حالة وفاة؟ ما في رصد اليوم واضح. الوضع القاتم ده والكارثي على مستوى التعامل مع وباء كورونا بشكل مباشر أدى إلى انتعاش القطاع الخاص، ونحن في رأينا في رابطة الأطباء الاشتراكيين جزء من التدمير والتكسير الممنهج للقطاع العام حتى على مستوى التعامل مع الوبائيات هو الغرض منه انتعاش القطاع الخاص. بالأرقام بنلقى أنه القطاع الخاص طوالي زاد أسعار الخدمة بشكل خيالي، يعني ما حاجة ممكن منطقية ولا تخش رازول ولا ممكن الشعب السوداني يكون قادر أنه يوفر تكلفة العلاج من وباء قاتل بشكل ده. المؤسسات الخاصة بتطالب بأمانية، اللي إذا كان شيك أو أمانية تتخطى من 600,000 إلى 800,000، بتراوح حسب تصنيفات الكلاس الذات الطبقات والتفاوت الموجود في القطاع الخاص. الخدمات أو أسعار التنويم لمدة يوم في الغرف حقة القطاع الخاص برضو بتراوح من 150 ل 250 ألف جنيه في اليوم، وده طبعا بيتراوح إنه ما جهاز تنفس صناعي بدون جهاز تنفس صناعي كده، حسب في أسطوانة أكسجين ما في أسطوانة أكسجين. تكلفة أسطوانة الأكسجين في اليوم 2000 جنيه، تكلفة مقابلة الطبيب 3000 جنيه، تكلفة استدعاء الأخصائي في اليوم 3000 جنيه. ده الوضع نحن وصلنا له، والآن في ظل الصمت المطبق التام إذا كان من وزارة الصحة، إذا كان من الأجسام النقابية الموجودة تحديدا المنوط بها إنها تدافع عن الكادر المعالج، المنوط بها إنها تدافع عن الشعب السوداني وأن تلقيه الخدمات العلاجية.
مستمعينا الكرام، في الفقرة القادمة حنقدم لكم الدكتورة نجوان عبد الرازق أخصائية التغذية، متحدثة إلينا من الجزيرة عن الإرشادات الصحية حول جائحة كورونا.
دكتورة نجوان عبد الرزاق حمد الترس، رسالة توعوية عن الكورونا.
من أهم طرق السيطرة والوقاية حسب توصيات منظمة الصحة العالمية غسل اليدين بواسطة معقم أو الماء والصابون، وتجنب أماكن الزحام والعزل الصحي للمصابين، وتغطية الأنف عند العطس وعدم ملامسة الحيوانات. لا توجد دراسات منشورة في التغذية أو أدلة وبراهين للسيطرة على المرض، حيث يعتبر الطعام الصحي المتزن الآمن خطوة مهمة لرفع المناعة والسيطرة على المرض. ولكن منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية توصي بنظافة وتخزين الطعام وطهيه جيدا، والالتزام بمعايير سلامة الأغذية عند التسوق وفي الكافتريات والكازينوهات وفي مطابخ المنازل، فضلا على الابتعاد عن التدخين وممارسة الرياضة وتدريب العاملين في القطاع الصحي وتزويدهم بملابس واقية وحماية تامة حتى لا يكونوا عرضة للفيروس. هلك آلاف البشرية، هلك آلاف الكوادر الطبية في مختلف دول العالم. تشكل الرعاية الصحية في مرحلة انتشار المرض عبئا ماليا على الدول، لذلك لابد من اتخاذ إجراءات وقائية، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية كل الوزارات والمؤسسات الطبية في جميع أنحاء العالم بأخذ الاحتياطات الوقائية. حبايبنا، أبقوا عافية وخليكم في البيت.
مستمعينا الكرام، وفي ختام حلقتنا بنعيد لكم حديث للدكتور عبد الله آدم، أستاذ علم النفس بجامعة بحري، بتناول فيه تأثيرات جائحة كورونا على حياتنا النفسية والاجتماعية.
سائر النفسية والاجتماعية والثقافية في ظل جائحة كورونا في السودان، بنجد إنه الآثار النفسية كجزء أول ممكن يكون أقرب الآثار الممكن تكون هي موجودة للفرد هو القلق أو الاكتئاب، باعتبار إنه القلق هو أنت بتكون في حيال بتاع إنه جائحة غطت كل العالم، وأنت معرض لأنك أنت تكون جزء من الحاجة دي، أنت ممكن تصيب بها، صاحبك ممكن يصيب بها، قريبك الموجود في الدول في بعض الدول اللي هي موجودة في الجائحة، فبيكون في قلق في حدوثها. الحاجة دي بعد ذاك العلاقة بتاعت التفاعلية في إنه كيف تحرص عليها في الزخم الإعلامي البدا في حتة بتاعت كورونا، إنه آثارها أعراضها إنها هي سريعة الانتشار، بتنتشر عن طريق الملامسة، عن طريق العطف، أنت مفروض تغسل يدينك كل دقيقتين، أنت مفروض تتعقم، أنت مفروض تلبس كمامة، يعني أنت بتكون في حالة بتاعت قلق مباشر. ومجرد ما ظهرت أو شوية ما ظهرت أو أعراض، أنت بتكون
متأثر إنه أنت مصبت بالكورونا، حتى إذا ما كان العرض ده عرض كورونا، هي جاتك حمى عادية، صداع، عطشتة، يعني عطس، يعني إنه بتحس بإنه أنت في حالة بتاعت قلق. ده مما إنه يخلي الإنسان هو في حالة بتاعت توهم مرضي، واحدة من الأمراض النفسية الموجودة التوهم المرضي، أو ممكن تكون في حالة بتاعت وسواس قهري. أنت كله المفروض أنت بيقول لك أكله بعد فترة إنك تغسل يدك لمدة 40 ثانية، في حالة بتاعت وسواس قهري، أنت لامست سطح هي بتكون الجرثومة قاعدة في السطح، فأنت بتكون في حالة محددة جدا، في حالة بتاعت قلق. ما بنقدر نقول عليه هو قلق مرضي ما لم نخضعه لاختبار نفسي، لكن في نفس الوقت بتكون الحالة هي في حالة مباشرة بتاعت قلق، إنه أنا لو لامست كده مفروض أسلم، أغسل يدي 40 ثانية، إنه أنا لو عطست الناس كلهم حيكونوا كاشين مني. في المجتمع السوداني تحديدا في ثقافاتنا إنه بنسلم بالأحضان، بنسلم بالإيد، يكون في حميمية في السلام، في سلام بين النساء عن طريق القبل، فدي بتكون في حالة بتاعت هاجز، إنه أنا أسلم للزول ولا ما أسلم للزول. الحاجة دي أثرت اجتماعيا، طوالي نقوم نربطها بالجانب الاجتماعي، هي أثرت اجتماعيا. إذا جات حالة كورونا في فترة رمضان، الشعب السوداني بيطلع في حتة اسمها الضرة، فإنت بتكون في حالة بتاعت هاجز. قالوا إنه الناس ما يفطروا في جماعات، لكن لقينا في بعض المناطق في السودان هم كانوا بيفطروا في جماعات، لكن بتكون شايل كوبايتك براك ده تشرب بيها، يعني بتكون في زي الجفا الاجتماعي، يعني المناسبات الاجتماعية بقت قليلة، الزول ما بيمشي، الربط مع الحاجة دي في الجفاف الاجتماعي. في ناس هم بطبيعتهم هم ناس اجتماعيين، بيمشوا المناسبات، بيمشوا الأعراس، بيمشوا الأحزان، بيمشوا الأفراح، دي كلها خلتهم هم في حالة بتاعت قلق، في حالة بتاعت اكتئاب، انه انا ما شاركت مثلا سي من الناس انه هو في مناسبته. باعتباراتنا نحن مجتمعات اجتماعية، مجتمعات عشائرية، بتقوم على انه الناس كلهم هم متكاتفين مع بعض. الحاجة دي ثقافيا أثرت في الحتة الثقافية، في الثقافة مثلا الدينية البسيطة في رمضان، إنه الناس بيطلعوا الضرع عشان مع بعض ويفقدوا أحوال بعض ويشربوا المويات مع بعض. هاي دي في مناطق قلت بقت ما فيش أو معدومة أو شبه ما في، فدي أدت إلى أثر، لأنه المجتمع ده أثر بالحاجة. بتأدي إلى أنه في الأطفال مثلا في الفترة دي إن هم محبوسين ما تطلعوا، شنو بتزيد من نسبة التنمر، يعني بيكون إنه الأطفال هم طوال قاعدين في حتة واحدة، باعتبارهم إن هم الأطفال بيكونوا قايمين على إنه يلعبوا في أماكن مفتوحة، بيتحركوا كده وكده، بتكون يعني بتأدي لهم إن هم الطاقات بتاعتهم الموجودة في دوافنهم هي طاقات محدودة، تخلي الزول الطفل في إنه هو بيلعب في حدود محددة، دي بتخلي انه الطاقة تطلع احيانا في جوانب سلبية، في انه يطلع في طريقة عن عنف او اساءة للاطفال المعاو، او بتنمر الزول القوي على الزول الضعيف. بعد ذاك بتزيد او زادت الحاجة النفسية من انه مثلا ممكن تكون في عصبية زايدة، ممكن تكون في خوف وتشاؤم شديد في انه انا هأصاب بكورونا، انه انا اذا سبت بالكورونا أعادي الناس الحوليني. دي أدت لجانب إنه بيكون في التنميط، أو ممكن نقول هو أدت لوصمة إنه الزول عطس معناه هو عنده كورونا، لابس كمامة. حتى كانت بدأت تقول الثقافات ده إنه نحن ما نلبس أو في ناس كانوا متهجزين من حتة إنه هم ذاتهم يغسلوا يدينا كل 40 دقيقة. دي أدت لأنه حتى الناس الجايين من السفر من برا السودان، أنت عندك أهلك جو، بكون يعني الناس بتعاملوا معهم مثلا إذا جايين من منطقة هي فوق الوباء منتشر شديد، بتعاملوا معاك بطريقة إنه الحاجة دي إنه الناس دي لأنهم زول جاتوا كورونا. أنت لو ظهرت عليك الأعراض ناس البيت ذاتهم بكونوا متهجزين إن هم يقولوا ولدنا عنده كورونا أو بنتنا عندها كورونا. دي آثار نفسية واجتماعية وثقافية. مثلا الأعراس قللت من الحاجات الكثيرة اللي هي بتتعامل فيها، كل الأعراس كانت عبارة عن حاجات هي مختصرة وممكن تكون شاهدنا عراس في 10 أنفار أو تمت بالعقد الغيران فقط. فدي حياة أثرت فيها الجائحة بتاعت كورونا، ممكن تكون زادت من الانفعالات، سواء كانت الانفعالات العاطفية بتاعت إنه الناس تعاطف، إنه حالات بتاعت الغضب إنه أنت متوتر في حالة بتاعت توتر وقلق إنه أنا أصاب بالمرض ده، في حالة انفعالية في إنه هل هو موجود ولا ما موجود، كان في جدل حاصل إنه هو في السودان هل فيه كورونا ولا ما فيه كورونا. الحاجات اللي انت بتشوفها في الاخبار وتقراها في الوسائط وتسمع بها انه في المناطق في دول كده الحياة دي كثيرة وماتوا كم الف نفر وكده، انت بتكون حياتك قد تكون هي في 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 الحافة، انه انت تحت اي لحظة المرض ده لو اصابك ممكن تموت. اسهرت حياة جزء من التوهم بالمرض، القلق، الوسواس القهري، فدي كلها حاجات هي اثرت عليها جائحة كورونا أنا من في تقديري يعني.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج صحتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة في الأسبوع المقبل، ليكم مني أطيب التحايا.
صحتنا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.